منزلة العلماء والأمراء في الإسلام.
منزلة العلماء والأمراء في الإسلام.
العلماء والأمراء هم من يكون بهم صلاح الدنيا والدين، فبالعلماء يكون صلاح الأديان، وبالأمراء يكون صلاح الدنيا. فصلاح الدنيا بصلاح الأمراء، وصلاح الدين بصلاح العلماء. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعتهم في كتابه بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنتم ترون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت طائفة على إمام إلا وكان الشر المترتب عليه أعظم من الخير الذي كانوا يرجونه. وأنتم ترون ما يسمى بالربيع ماذا أثمر لنا من خريف ومن دمار، شرد الملايين وقتل فيه الآلاف ومئات الآلاف ورمل ويتم كذلك أضعاف ذلك، كل هذا بسبب مثل هذه التصرفات الخاطئة بالخروج عن الموازين الربانية والطرق الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
محاضرة لصاحب الفضيلة عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 16 من شهر رجب لعام 1446 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في مسجد أبي بكر الصديق بمدينة نيروبي بلاد كينيا.
وإذا تأملنا تاريخ أهل الإسلام وكيف كان التمكين وكيف كان النصر وكيف كانت الرفعة، كانت بهذين الأمرين: بحفظ مكانة العلماء وحفظ مكانة الأمراء.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمد سبحانه الذي أنعم علينا بأداء هذه الصلاة، صلاة الفجر، التي هي من أعظم الصلوات عند الله سبحانه وتعالى في جماعة. وقد أثنى الله عز وجل على هذه الصلاة وأهلها بقوله سبحانه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من صلى هذه الصلاة في جماعة أنه في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله عز وجل فليبشر بالخير في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جاء في الحديث: فلا يخبرنكم الله من ذمته في شيء. وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنهم كانوا يرون برهان الإيمان ومصداق الإسلام شهود هذه الصلاة، فكانوا يميزون بين المنافق وغيره بحضور هذه الصلاة العظيمة، صلاة الفجر، فإنها برهان الإيمان ومصداق الإسلام. فهنيئا لمن وفقه الله لأداء هذه الفريضة العظيمة في بيت من بيوت الله وفي جماعة المسلمين. كما نحمد سبحانه أن جمع بيننا في مثل هذا المجلس الطيب المبارك لغير أحساب ولا أنساب ولغير أعراض ولا أغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. اجتمعنا لنتذاكر من العلم النافع ما يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح. كما أشكر بادئ ذي بدء لجنة هذا المسجد الطيب المبارك على تهيئة هذه الفرصة وعلى تسهيل مثل هذا الاجتماع والإعانة عليه. وهذا من أعظم أبواب المبرات وأكبر طرق الحسنات والتعاون في باب الخيرات، فجزاهم الله خير الجزاء. ونخص بالشكر فضيلة شيخ هذا المسجد وإمامه، جزاه الله خير الجزاء. أيها الأحبة، أيها المسلمون عباد الله، أنعم الله عز وجل علينا بهذا الدين، دين الإسلام الذي أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن طرق الغواية إلى طريق الهداية، ومن طرق الإعوجاج إلى طريق الاستقامة. هذا الدين العظيم الذي به كمال هذا الإنسان في ظاهره وباطنه، في جسده وروحه، في دينه ودنياه، لأنه دين منزل من عند الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وعلم ما يصلحهم، وهو القائل سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دين الله عز وجل الذي نزل بالموازين الربانية التي تضع كل شيء في موضعه الذي به يكون كماله وتمامه في الدين والدنيا، في الفرد والمجتمع، يصلح به حال الإنسان في دينه ودنياه، في أخلاقه، في أقواله، في أفعاله، في حركاته وسكناته، إن هو امتثل هذا الدين وأخذ بآدابه الكريمة وأوامره النبيلة التي هي كفيلة بإصلاح هذا الإنسان في نفسه وفي أسرته وفي ذريته وفي مجتمعه، كفيلة بإصلاح الراعي والرعية، وإصلاح كذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى، لأنه دين فيه من الشمولية وكذلك فيه من العدل والوسطية، ما هو كفيل بإصلاح أحوال الناس في جميع أمورهم. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى مكن الله عز وجل لأهل هذا الدين ما لم يمكن لأحد من تاريخ البشرية، بعد أن كان العرب وأهل الإسلام قبل الإسلام يرعون الشاة والبعير، جعلهم الله عز وجل يرعون الأمم في مشارقها ومغاربها. كان أهل الإسلام قبل الإسلام متفرقون متمزقون، متآكلون متناحرون، يفعلون أنواع الذنوب والسيئات والشركيات والوثنيات، منغمسون بأنواع الخرافات والبدع والضلالات، ولكن لما أكرمهم الله عز وجل بهذا الدين ارتقوا في سلمه العظيم ودرجاته كذلك العليا درجة درجة، حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله سبحانه وتعالى مذكرا بهذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، كان أهل الإسلام قبل الإسلام يرعون الشاة والبعير، وأهل الكفر ملكوا المشرق والمغرب، فأكبر مملكة في الأرض في ذاك الزمان كانت مملكة فارس في المشرق، تملك المشرق بأكمله، وكانت أكبر مملكة في ذاك الزمان مملكة الروم، تملك المغرب بأكمله. فمكن الله عز وجل لأهل الإسلام في سنوات يسيرة وفي مدة قصيرة أن مكنهم من ملك فارس والروم، فبلغ ملك أهل الإسلام ما لم يبلغه مملكة في تاريخ البشرية، فبلغ ملك أهل الإسلام إلى أقصى الشرق شرقا وأقصى الغرب غربا، إلى أقصى الشرق شرقا وأقصى الغرب غربا، وأقصى الشمال شمالا وأقصى الجنوب جنوبا. فلم يعرف البشرية مملكة ودولة بلغ فيها ملكها ما بلغه أهل هذا الإسلام. إن هذا التمكين أيها المسلمون عباد الله، بأنهم ساروا بالأحكام الربانية
والقواعد الشرعية المرعية التي بها يكون التمكين في هذه الأرض، والتي بها يكون كذلك السيادة الصحيحة بطرقه الشرعية وضوابطه وموازينه الربانية التي لا تختل، لأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل أيها المسلمون عباد الله نزل لنا من الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة ما هي كفيلة بإصلاح هذا الإنسان في نفسه وأهله وولده، تناولت إصلاح العقائد وإصلاح العبادات وإصلاح المعاملات وإصلاح المنهاج والسلوك وإصلاح الأخلاق وغير ذلك. هذا الدين العظيم الذي فيه من معاني الشمولية ما تناول كل ما يحتاجه هذا الإنسان في ظاهره وباطنه وفي صغير أمره وكبيره، كما قال الله عز وجل مبينا هذا المعنى العظيم وموضحا هذا المقصد النبيل بقوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وبقوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام الذي يتناول الحياة كلها، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدين العظيم الذي تناول إصلاح العقائد، فما كان من شركيات ووثنيات وخرافات وخزعبلات إلا ودفعه هذا الدين بتلك الأوامر الربانية والقواعد كذلك الشرعية المرعية التي كانت كفيلة بإعادة الناس لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، التي كذلك كانت سببا في إصلاح عبادة الناس من أن يعبدوا غير الله فيعبدون الله عز وجل وحده، كانت كفيلة بإصلاح وتهذيب أرواح البشر كما اعتنت بتهذيب وكذلك إصلاح أبدانهم. فهو دين يصلح الأبدان ويصلح الأديان ويصلح الروح ويصلح الجسد، اعتنى بالظاهر واعتنى بالباطن، كما أن أعطى للجسد حقه بالطهارة الحسية، أنواع الطهارة الحسية طهارة الاستنجاء وطهارة الوضوء وطهارة الاغتسال، ولا يعرف هذا في قانون من قوانين البشرية، حين كان أهل الكفر لا يغتسلون في السنة إلا مرة أو مرتين، وأهل الإسلام يتوضؤون 5 مرات في اليوم ويغتسلون وجوبا مرة في الأسبوع، ويؤدون ما يؤدون من أنواع الآداب في الاعتناء بهذا الجسد من تقليم الأظفار وغيره مما هو من خصال الفطرة التي جاءت به هذه الشريعة العظيمة. وهكذا الاعتناء بهذه الروح بالطهارة المعنوية والطهارة كذلك طهارة هذه الروح بتزكيتها بأنواع العبادات وصنوف الطاعات، الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه وخالقه، يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يسجد لغيره، ويرتقي بذلك إلى أعلى مراتب العبودية ويقترب من ربه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يخضع لله بالذل والمحبة والتعظيم، يناجي ربه سبحانه وتعالى في صلاته بقراءة القرآن وبالتسبيح والتعظيم وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل في هذه الصلاة. وهكذا الصيام التي يكون بها تزكية هذه النفس، فالله عز وجل إنما شرع أنواع هذه العبادات لأجل أن تزكو نفس هذا الإنسان، وإلا فالله سبحانه غني عن جوعنا وعطشنا وتعبنا ونصبنا. والأمر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف والمقصد أن تؤخذوا هذه الروح وهذا الجسد إلى تقوى الله بأصناف العبادات وأنواع الطاعات التي تزكو وترتقي وترتفع نفس هذا الإنسان إلى أعلى الدرجات. وهكذا الأحكام العادلة والتشريعات كذلك المتقنة المحكمة التي هي كفيلة بإصلاح أحوال الناس فيما بينهم بأنواع المعاملات في البيع والشراء والأخذ والعطاء، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في خلق المسلم: سمحا إذا أعطى، سمحا إذا أخذ، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. أخلاق كريمة وآداب نبيلة كفيلة بإصلاح هذا الإنسان وإصلاح تعامله. وهكذا حال الإنسان مع والديه، أوصى الله عز وجل بهما وقرن حقهما بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهكذا الأقربون، الأقرب فالأقرب، حتى الجار جعل الله عز وجل له حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني أنه سيورثه. وحذر من أن يؤذي المسلم جاره ولو كان كافرا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكبيرة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهكذا كذلك تلك الأخلاق الكريمة مما أمر الله عز وجل بها، وأمرنا بالاقتداء بنبيها ونبي الإسلام، نبي الأخلاق، نبي الفضائل، بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وعن أكثر ما يدخل النار فذكر عليه الصلاة والسلام اللسان والفرج. وهكذا كذلك تلك الآداب التي يأمر بها بحفظ الحقوق حتى عند غياب أصحاب الحقوق. فمن ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن من أبر البر أن يبر المرء ود أبيه. لما سمع عبد الله بن عمر هذا الحديث وكان مسافرا إلى مكة ورأى أعرابيا فنزل من على حماره وأعطاه حماره وألبسه حلته وأعطاه عمامته، فقال بعض من كان مع عبد الله بن عمر: لماذا صنعت هذا مع هذا الأعرابي؟ كنت أحوج بهذا الحمار وبهذه الحلة وهذه العمامة. قال: حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أبر البر أن يبر المرء ود أبيه، وإن هذا كان صديقا لأبي عمر، وإني أحببت أن أبره برا بأبي عمر. وهذا كان ابن لصاحب عمر رضي الله عنه أرضاه. فانظروا إلى هذا البر. ولهذا سمى العلماء هذا أنه أبر البر، لأن الأب غير موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يرى أنك تعظيما واحتراما وإجلالا لأبيك أكرمت من يحبه حبا له، فإنه لا يرى ذلك ولا يرى برك، ولكن الذي يرى برك من هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أبر البر أن يبر المرء ود أبيه، أي بعد موته وبعد ذهابه. وهكذا تلك الأخلاق الكريمة من إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكسو. وهكذا ما أمر مع الغلمان ومع الخدام ومع الضعفاء. فكان سلمان رضي الله عنه أرضاه إذا كسى شيئا نفسه كسى غلامه بمثل ما يكسو، وإذا ركب شيئا أركب غلامه بمثل ما يركب، حتى قيل له في ذلك فقال: حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا حين يمتثل أهل الإسلام هذه الأوامر الربانية وهذه الآداب النبوية كيف تسمو أخلاقهم، وكيف كذلك تزكو كذلك تصرفاتهم. وعند ذلك دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، لم يدخلوا بالسيف والسنان بقدر ما دخلوا بالحجة والبرهان والأخلاق الكريمة والتصرفات والمواقف النبيلة التي كانت كفيلة بإصلاح الدين والدنيا وإدخال الناس إلى هذا الدين العظيم الذي فيه من المحاسن والجمال والكمال ما هو كفيل بفتح القلوب قبل فتح البلاد. ولذلك بلغ ملك هذه الأمة أمة الإسلام ما سمعنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وذلك لأن أحكامه محكمة وتشريعاته متقنة. ومن ذلك موضوعنا الذي اختاره أحبتنا في هذا المجلس وفي هذه اللحظات، وهو حق العلماء والأمراء في الإسلام. العلماء والأمراء هم من يكون بهم صلاح الدنيا والدين، فبالعلماء يكون صلاح الأديان، وبالأمراء يكون صلاح الدنيا. فصلاح الدنيا بصلاح الأمراء، وصلاح الدين بصلاح العلماء. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعتهم بكتابه بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: طاعة أولي الأمر طاعة للعلماء والأمراء، والأمراء تبع للعلماء. أيها الأحبة، العلماء لهم المنزلة العظيمة في دين الله عز وجل، لو لم يكن بمنزلتهم إلا أن الله عز وجل قرن معرفتهم بمعرفته، كما سمعنا في الآيات الكريمة التي تلاها علينا إمامنا جزاه الله خيرا في هذه الصلاة بقوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قراءة سبعية مشهورة بالوقوف على قوله سبحانه: والراسخون في العلم، فقرن الراسخين بالعلم بأنهم يعلمون ما يعلمه الله بما علمهم الله. وفي قراءة سبعية أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله ثم وقف: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومعناه أن هناك من العلم ما يعلمه العلماء بما علمهم الله كما يعلمه الله، وهناك من العلم ما لا يعلمه إلا الله، حتى العلماء لا يعلمونه. فإن من العلم علمان: علم يعلمه العلماء وعلم لا يعلمه حتى العلماء، وهذا ما أخفاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل بالرجوع إلى أهل العلم، لأنهم صمام الأمان، ولأنهم أهل المعرفة والإدراك، ولأنهم ورثة الأنبياء كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا إذا وقعت الواقعة العظيمة ونزلت النازلة الكبيرة أمر الله عز وجل بالرجوع إلى أهل العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلولا فضل الله بهذه الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة بإحالة الأمور إلى أهلها وإرجاعها إلى من يعرفها لظل الناس. ولذلك لما علم هذه الحقيقة أعداء الإسلام حرصوا على تشويه صورة العلماء وعلى محاربة العلماء وعلى قتل العلماء، لأنهم يعلمون أن العلماء هم ورثة الأنبياء. جاء في السنن ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا فضل العلماء: وأن الحيتان في البحر حتى النملة بجحرها تستغفر للعالم لعظيم ما يصنع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب في ليلة البدر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء. فإذا كان كذلك فالحفاظ على العلماء واحترام العلماء من احترام الأنبياء، لأنهم حفظوا لنا تركة الأنبياء بما حفظوا مما في كتاب الله ومما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما نقله الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين وفقه هذه الأمة. فكل ذلك اجتمع عند العلماء، فحفظ العلماء حفظ للدين، وإذهاب العلماء وتنقص العلماء سبب لذهاب الدين. ولهذا كان للعلماء منزلة عظيمة في دين الإسلام. وإذا تأملنا تاريخ أهل الإسلام وكيف كان التمكين وكيف كان النصر، كيف كانت الرفعة؟ كانت بهذين الأمرين، بحفظ مكانة العلماء وحفظ مكانة الأمراء، لأن الأمراء يجمعون أهل الإسلام وبجمعهم يكون قوتهم، لأن الأمراء يحفظون أمن أهل الإسلام وبحفظ أمن الإسلام يكون ماذا؟ يكون قوة أهل الإسلام. ولهذا قال الفضيل بن عياض: 60 سنة، 60 سنة مع حاكم جائر خير من ليلة واحدة مع حاكم مع غير حاكم. يعني إذا كانت أهل الإسلام صبروا على الحاكم الجائر مع نصحه وأمره وتذكيره بالتي هي أحسن وبالضوابط الشرعية، خير لهم من أن يثوروا عليه ويقومون بالمظاهرات والانقلابات، وعند ذلك يحصل الفوضى، تنتهك يعني تسلك الدماء وتنتهك الأعراض، ويحصل ما لا يخفى من الفساد والشر العريض. ولما وقعت فتنة القرآن والمحنة به في زمن الإمام أحمد ومن معه من العلماء، فقتل من قتل من العلماء، وامتحن من امتحن، وابتلي من ابتلي، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سجن وجلد وأصابه ما أصابه. فجاءه بعض الناس فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ترى ما نحن فيه من فتنة؟ وأشاروا عليه بالخروج على الإمام بالسيف، فقال: الله الله، ألا تكون الفتنة. فقالوا: ألا ترى ما نحن فيه من فتنة؟ قال: إنما هذه فتنة خاصة، وأما إذا ربع السيف فإنه فتنة العامة، يسلك الدماء ويكون ما يكون. فحذرهم وأنذرهم ونهاهم وزجرهم حتى انتهوا ولم يفعلوا ما أرادوا، وذلك لعلمه أنه إذا وقع ذلك وقعت الفتنة العظيمة. وأنتم ترون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت طائفة على إمام إلا وكان الشر المترتب عليه أعظم من الخير الذي كانوا يرجونه. وأنتم ترون ما يسمى بالربيع، ماذا أثمر لنا من خريف ومن دمار شرد الملايين وقتل فيه الآلاف ومئات الآلاف ورمل ويتم كذلك أضعاف ذلك، كل هذا بسبب مثل هذه التصرفات الخاطئة بالخروج عن الموازين الربانية والطرق الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. فهناك طرق شرعية بأدلة الكتاب والسنة ونصائح علماء وأئمة الأمة في مناصحة ولاة الأمر فيما يقعون فيه من أخطاء وما تكون منهم من قصور وكذلك سيئات، لأنه بهذه الطرق الشرعية وهذه الضوابط الربانية يكون الإصلاح. أيها المسلمون عباد الله، إن قوة أهل الإسلام بقوة اجتماعهم حول علمائهم وأمرائهم الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى يكون قوة الدنيا والدين. وبذلك انفتحت بلاد الإسلام على بلاد الأرض جميعا في دولة بني أمية ثم بني العباس بعد الخلفاء الراشدين الأربعة. ولم يكن بنو أمية ملائكة معصومون من الأخطاء، ولم يكن بنو العباس ملائكة معصومون من الأخطاء، بل كان عندهم من القصور، وكان عندهم من الذنوب، وكان عندهم من الأخطاء، وكان عندهم كذلك من التقصير، لكن العلماء كانوا يناصحون وكانوا يعظون وكانوا يذكرون بما أمر به الشرع مما في كتاب الله ومما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هم حولهم مجتمعون ينصرون دين الله، الجهاد في سبيل الله قائم، والدعوة إلى الله قائمة، ونشر هذا الدين قائم، حتى انتشر الدين إلى أقصى الشرق شرقا، وأقصى الغرب غربا، وأقصى الشمال شمالا، وأقصى الجنوب جنوبا. أيها المسلمون عباد الله، بهذه الضوابط الشرعية وهذه القوانين الربانية يوضع كل شيء في موضعه في كل مسألة وفي كل حكم، الذي به يكون كماله، والذي به يكون تمامه، والذي به يكون قوة أهل الإسلام. انظروا كيف مكن الله أهل الإسلام بما عندهم من الموازين الشرعية التي جمعوا بها بين الدين والدنيا، فجمعوا معارف أهل البشرية من الشرق والغرب. حين كان أهل الشرق في وثنيات وشركيات وفي أنواع من الخرافات والضلالات، وكان مثله أهل الغرب ما عندهم من تدين منحرف فيه من الانحراف وفيه من الضلال ما فيه، فأخذوا ما عند هؤلاء وهؤلاء من خير الدين والدنيوي. وكان عند أهل الإسلام الدين الذي ختم الله عز وجل به الديانات، والدنيا التي جمع فيها أهل الإسلام علوم أهل الأرض على أكمل وجوهه وأحسن كذلك صوره. كان أهل الصين عندهم من العلوم مع هذه العلوم خرافات وخزعبلات وشركيات وسحر وكهانة وغير ذلك. فالصين والصينيون هم أول من صنع واكتشف البوصلة، لكنهم كانوا يستخدمونها في السحر والكهانة أكثر مما يستخدمونها في الأمور الدنيوية النافعة. فأخذ أهل الإسلام هذه البوصلة وانتفعوا بها، فكان أهل الإسلام أول من استعمل البوصلة في الملاحة البحرية، وكان أهل الإسلام أول من استعمل البوصلة في معرفة الجهات ومعرفة القبلة، وأخذوا ما عندهم من علم الفلك ومن علم الفيزياء ومن علم كذلك الحساب والرياضيات والطب، وصفوه من تلك الخرافات ومن تلك الأخطاء، وأخذوا ما عند الغرب من هذه العلوم كذلك وصفوه مما فيه من الخرافات والفلسفات البعيدة عن الصواب. فاجتمع لأهل الإسلام هذه العلوم بأكمل صورها وأجمل كذلك حالاتها، فكانت بذلك أول لبنة للحضارة البشرية عند أهل الإسلام، فأقاموا أول الجامعات في تاريخ البشرية. لم تعرف البشرية جامعة أقيمت في هذه البسيطة إلا جامعة أهل الإسلام، فكانت أول جامعات في بلاد الأندلس وفي العراقين، كانت أول الجامعات التي يذهب ويدرس إليها الناس من كل مكان، حتى أنها جمعت هذه العلوم في الفلك، في الفيزياء، في الطب، في الرياضيات، في الفلك، فكان لهم أول الاختراعات وأول الوصول إلى خصائص هذه المعلومات. أول من اكتشف قانون الجاذبية ليس نيوتن، ولكنه الخزاني الذي كان أول من اكتشف قانون الجاذبية، ثم أخذه عنه أهل الغرب وطوروه وكذلك أظهروه. وأول من اكتشف الفيزياء الميكانيكية في المياه وفي كذلك يعني استخدامها في أنواع من الصناعات هم العرب والمسلمون كابن الجزري وغيره. وأول من صنع كما يقال الإنسان الآلي هم أهل الإسلام، فابن الجزري كما ذكر أهل التاريخ أول من صنع الإنسان الآلي، فصنع لأحد الخلفاء رجل بشكل إنسان يخرج الماء في أوقات الصلاة في 5 مرات، يخرج الماء بتوقيت معين في كل وقت صلاة، قبل وقت الصلاة يخرج الماء وبالمقدار الذي يحتاجه ويستخدمه الخليفة. وكذلك جعل مع هذا صوت عصفور ينبه بوقت كل صلاة في وقتها، وينبه بوقت الإقامة في وقتها. كل هذا كان في ذلك الوقت في مملكة الأندلس، حين كان الغرب في أنواع الجهالات وكان الشرق في أنواع الخرافات. وهكذا أول من أسس علم الفلك واكتشف الكثير من الكواكب هم أهل الإسلام، وأول من اكتشف كذلك الكثير من المواد الكيميائية هم أهل الإسلام. ولذلك كانت جامعات أهل الإسلام هي مقصد أهل الأرض، ويفتخر أهل الغرب وأهل الشرق إلى يومنا من أنهم استفادوا من هذه الجامعات التي كانت عند أهل الإسلام. وأذكر جامعة في بلاد السويد، في منطقة لمن ذهب السويد ويعرفها، تسمى أبسالة. هذه الجامعة محتفظون إلى يومنا هذا ببعض الرسائل وبعض الكتب التي استفادوها من جامعات الأندلس، فهي تعتبر من أول الجامعات في الغرب. وهكذا بعض الجامعات الألمانية والفرنسية لا تزال تحتفظ ببعض المكاتبات وبعض الكتب التي أخذوها من الجامعات التي كانت في بلاد الأندلس، التي تعتبر شرفا وكذلك كرامة للبشرية جمعاء. وأذكر في أحد الرحلات الدعوية ذهبت إلى مدينة في ألمانيا اسمها فرانكفورت، وبعد المحاضرة أراني أحد الإخوة قطعة أرض بجانب مسجد، قالوا هذه القطعة تبرع بها دكتور في الجامعة كافر. فقلت عجيب، كيف كافر يتبرع بقطعة أرض لمسجد؟ فقالوا سألناه هذا السؤال، فقلنا له لماذا تبرعت وأنت كافر لست بمسلم، تبرعت بهذه الأرض لهذا المسجد؟ فقال هذا الدكتور الكافر، قال هذا قليل في حقكم يا معشر المسلمين، فما نحن فيه اليوم من الحضارة والرفاهية هي حسنة من حسناتكم، ما نحن فيه من الحضارة والرفاهية هي حسنة من حسناتكم. هذا يقوله كافر قبل 10 سنوات أو حولها وهو يقول ذلك. ومن ذلك ألفت أحد الغربيات المستشرقات كتابا سمته شمس العرب تسطع على الغرب، وذكرت فيه محاسن أهل الإسلام وما كان في جامعات الأندلس وحياة الأندلس حين كان أهل الغرب في جاهلية جهلاء، ووصفت ما كان عليه الناس في ذات الزمان من الرفاهية في العيش والرفاهية في التعليم والرفاهية في الطب، فذكرت مستشفيات التي كانت في ذاك الزمان، وذكرت الصيدليات التي كانت في ذاك الزمان، وأنواع العلوم التي تدرس في ذاك الزمان، وما كانت عليه طرقات من الرصف ومن الإنارة ومن أنواع الجداول والأنهار والمياه بأنواع من العلوم المتنوعة. ومن يذهب اليوم إلى بلاد الأندلس ويرى تلك القنوات المائية وتلك الجسور وتلك كذلك أنواع البنايات يعرف حقيقة ما كان عليه أهل الإسلام مما رفعهم الله، وذلك لأنهم ساروا بالسير الرباني. والمقصود من هذا أيها الأحبة أن نعرف أن عزتنا وكرامتنا بالتمسك بهذا الدين، مصداقا لما قال عمر رضي الله عنه أرضاه، أعزنا الله عز وجل بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالعزة لنا معاشر المسلمين والمسلمات، معاشر الآباء والأبناء، أن نرجع إلى دين الله في عقيدتنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا وفي منهاجنا، أن نسلك هذا الميزان الرباني العظيم مما ذكر في كتاب الله ومما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ذكره سلف هذه الأمة، سواء كان في معاملة الأب مع أبنائه والأبناء مع الآباء والأمهات، والراعي مع الرعية، والرعية مع الراعي، والناس مع العلماء، والناس مع الأمراء، والعلماء مع الناس، والأمراء مع الناس، كل هذا بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. فإن سرنا على ذلك وجمع الله قلوبنا وأجسادنا على الحق والهدى الذي جاء به الله، فالله والله وبالله وتالله سينصرنا وسنكون الظفر لنا، لأن العزة الحقيقية بالتمسك بهذا الدين، وقوتنا الحقيقية بقوة اجتماعنا على هذا الدين، أن نمد أيدينا جميعا ونتناسى الخلافات ونبتعد عن أسباب الفرقة والنزاعات، نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس ومعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وما جاء كذلك في مسند الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع قلوبنا على الهدى، وأن يجمع قلوبنا على الكتاب والسنة، وأن يؤلف بيننا، وأن يزرع المحبة، وأن ينصرنا، وأن يقوينا، وأن يعيننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. وبهذا القدر نكتفي ونكرر بالشكر لكل من كان سببا في هذا المجلس الطيب المبارك، أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.